الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وللمشروطة العامة الحينية الموكنة، وللعرفية العامة الحينية المطلقة. قال الشارح: ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية. كان الكلام وما زال جاريا في مطلب نقائض الموجهات من البسائط والمركبات، وتبين لدينا لحد الآن نقيض قضيتين بسيطتين، وهما الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. فقد تبين أن نقيض الضرورية المطلقة هو الممكنة العامة، ونقيض الدائمة المطلقة ونقيض الممكنة العامة ونقيض الدائمة المطلقة هو المطلقة العامة. الكلام فعلا في قضية أخرى، وهي المشروطة العامة. فما نقيض المشروطة العامة؟ أفاد الشارح المصنف بأن نقيض المشروطة العامة هو الحينية الممكنة، وهذا القسم من الموجهة البسيطة أشرنا إليه فيما سبق، لكن لم نبين تعريفه. فما معنى الحينية الممكنة؟ الحينية الممكنة هي القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم، وهي قضية بسيطة لم تذكر في البسائط، وهي ما حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم، وهي قضية بسيطة لم تذكر في البسائط. هذه هي الحينية الممكنة. المشروطة العامة ماذا تعني؟ فلا بأس بأن نذكر بها بتعريفها، وإلا فتعريفها قد تقدم. المشروطة العامة ما حكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا، ما حكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا. إذا وقفنا على تعريف الحينية الممكنة وذكرنا بتعريف المشروطة العامة، الآن نأتي إلى محل البحث. المصنف أفاد أن نقيض المشروطة العامة هو الحينية الممكنة. معنى ذلك ماذا؟ أن نقيض الضرورة ما دام الوصف، وسلب الضرورة ما دام الوصف، لأن المشروط العامة معناها بإيجاز ماذا؟ الضرورة ما دام الوصف. نقيض هذا الحينية الممكنة، الحينية الممكنة ماذا تعني؟ باختصار سلب الضرورة ما دام الوصف. واضح؟ فعليه المشروطة العامة نقيضها الحينية الممكنة. نأتي بمثال. إذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، هذه مشروطة عامة، هذه قضية موجهة بسيطة مشروطة عامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك باعتبار أن المحمولة ثابت للموضوع على نحو الضرورة ما دام الوصف العنواني ثابتا للأفراد، فمعناها هذه القضية الضرورة ما دام الوصف، نقيضها الحينية الممكنة. ماذا تعني الحينية الممكنة؟ القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم. الآن هذه القضية كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، قضية موجبة، قضية موجبة وكلية. الحينية الممكنة تعني أن جانب السلب ممكن، جانب السلب ممكن، واضح؟ لأن الجانب الموافق للقضية هو جانب الإيجاب، فالجانب السلب في النقيض يكون ممكنا. هي ماذا تقول؟ بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم، فالجانب المخالف للحكم يكون ثابتا على نحو الإمكان. فنتبع شروط التناقض. النقيض ينبغي أن يكون قضية جزئية سالبة، واضح، حينية ممكنة. فالآن كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، نقيضها ماذا؟ بعض الكاتب ليس بمتحرك، ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب، حين هو كاتب. سالبة جزئية حينية ممكنة، لأن الأصل هو إذا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. لاحظوا معي، يعني الضرورة ما دام الوصف العنوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الضرورة ما دام الوصف، الحينية الممكنة سلب الضرورة ما دام الوصف، لكن ليس عن الطرف المقابل، بل عن الطرف المخالف، لأن ممكنة حينية ممكنة بالإمكان العام، يعني الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. واضح؟ لهذا نقول بعض الكاتبين ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب. نريد أن نقول بأن الطرف المخالف الحكم ثابت له، لاحظوا الحكم يمكن أن يكون ثابتا له في وقت عدم ثبوت الوصف، سلب الضرورة ما دام الوصف، يعني ليس الحكم ضروريا ما دام الوصف. قد يكون هناك وصف ولا حكم، لهذا ماذا نقول؟ بعض الكاتب ليس بمتحرك بالأصابع بالإمكان العام حين هو كاتبه، فالضرورة تسلب، الضرورة تسلب بعد الحكم يكون ثابتا على نحو الإمكان، لكن الحكم ثابت لأي شيء، لأي طرف، الطرف الموافق أو المقابل؟ لا، للطرف المقابل المخالف. كلامنا في الحينية الممكنة، الحينية الممكنة تعريفها ماذا قلنا؟ ما حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم. الجانب الموافق في القضية التي ذكرناه هو الإيجاب، الجانب المخالف هو السلب. فنريد أن نقول بأن السلب ثابت على نحو الإمكان، واضح، حين ثبوت الوصف. لهذا نقول حين بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتبون. واضح إن شاء الله؟ الشارح بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى القضية الرابعة يبين التناقض بين المشروطة العامة والحينية الممكنة على سبيل التنظير، تنظير بماذا؟ يقول نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية المطلقة، نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية المطلقة، هذا تنظير. أولا لماذا نظر؟ وثانيا وجه التنظير في أي شيء؟ لماذا نظر؟ وطبعا يذكر تعريف الحينية الممكنة ومع ذلك ينظر. السؤال ما وجه التنظير؟ وفي أي شيء وقع التساوي أو المشابهة بين الممكنة العامة والضرورية المطلقة من جهة وبين الحينية الممكنة والمشروطة العامة؟ يعني يريد أن يقول إن النسبة هنا كالنسبة هناك، ما هي هذه النسبة؟ الجواب أنه نظر وذلك لتحصيل كمال الانكشاف، ومعنى هذا أنه في بعض الأحيان المطلب أو الشيء المعرف لا ينكشف تماما بمجرد التعريف، فيحتاج إلى أن ينظر بشيء آخر، الشارح عرف ونظره، وذلك لأجل انكشاف أو كمال الانكشاف، لتحصيل كمال الانكشاف. ثم أن النسبة واحدة بين الممكن العام والضرورية المطلقة وبين الحينية الممكنة والمشروطة العامة، وهي أن الممكن العام تعد نقيضا صريحا للضرورية المطلقة، وأن الحينية الممكنة تعد نقيضا صريحا للمشروطة العامة. النقيض الصريح بأي معنى؟ بمعنى أن النقيض قضية لها مفهوم محصل معين عند العقل، ومن القضايا المتعارفة والمعتبرة من البصائر. فإذا الحينية الممكنة نقيض صريح للمشروطة العامة. يبقى في المقام سؤال، أو ينقدح في المقام سؤال، وحاصله أن الممكن العام لا ريب ولا إشكال في أنها نقيض صريح للضرورية المطلقة، وتعد من القضايا البسائط المتعارفة والمذكورة في مطلب الموجهات البسائط، إلا أن الحينية الممكنة لم تذكر سابقا، المصنف لم يذكرها سابقا، لم يذكرها في مطلب الموجهات البسائط، فلماذا لم يذكرها هناك؟ ما وجه إهمال المصنف لهذه القضية؟ الجواب لم يذكر المصنف هذه القضية في مطلب الموجهات البسائط، وذلك باعتبار أنها من البسائط غير المشهورة، وكان بناء المصنف في ذلك المطلب أن يبين البسائط المشهورة فقط. ولما لم تكن الحينية الممكنة كذلك فلم يذكرها هناك. لماذا ذكرها ها هنا؟ إذا لم يذكرها هناك لماذا ذكرها إذن ها هنا؟ نقول قد ذكرها ها هنا، وذلك حتى يبين، طبعا ما ذكرناه في الدرس السابق، حتى يبين أن النقيض في هذا المطلب يراد به أحد أمرين، إما أن يكون نفس النقيض، وإما أن يكون اللازم المساوي للنقيض. فأراد أن يبين أن النقائض ليست على وزان واحد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أراد بيان قضايا محصلة مضبوطة. عليكم السلام ورحمة الله. للنقائض حتى يسهل استعمالها في الأحكام القادمة، أي في العكوس والأقيسة. هذا الجواب أورد عليه، أورد عليه إذا وحاصل الإيراد، إذا كان سبب إهمال المصنف للحينية الممكنة هو أنها غير مشهورة، طبعا إهماله إياها في ذلك المطلب، في مطلب الموجهات البساط، إذا كان هو هذا السبب فيلزم عليه أن لا يذكر الوقتية المطلقة وكذا المنتشرة المطلقة. لماذا؟ وذلك باعتبار أنهما قضيتان بسيطتان غير مشهورتين، فإذا كان بناؤه أن لا يذكر البساط غير المشهورة كان ينبغي عليه أن لا يذكر الوقتية المنتشرة الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة، إلا أنه قد ذكرهما هناك. فهذا يقدح في الجواب المتقدم، وهو كون المناط في عدم الذكر هو عدم الشهرة. لا، إذا كان هو هذا المناط فكان ينبغي أن لا يذكر الوقتية المطلقة ولا المنتشرة المطلقة. أجيب عن هذا، عن هذا الإيراد أجيبه بأن هذا الكلام مسلم، وهو كون هذه القضايا الثلاثة غير مشهورة، إلا أن شهرة الحينية الممكنة أقل من شهرة الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. لذلك صار نوع افتراق نحو تميز للقضيتين عن هذه القضية. هذه القضية اللي هي الحينية الممكنة أقل شهرة من الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة، فهما بلحاظ غير الحينية الممكنة غير مشهورتين، صحيح، ولكن بلحاظ الحينية الممكنة لا، هما مشهورتان ولو بنحو ما، لأن الحينية الممكنة أقل شهرة، فصار نوع افتراق، صار نوع مبرر للمصنف أن يذكر هاتين القضيتين هنا. بعد هذا الجواب نضيف فتأمل فتأمل. هذا وجه التأمل بعد عندكم، أن هذا الجواب تام ليس بتام، هو فتأمل. فالحاصل في نهاية المطاف ماذا؟ الحاصل أن الحينية الممكنة قضية موجهة بسيطة تعد نقيضا صريحا، بمعنى أنها قضية لها مفهوم محصل معين واضح عند العقل، وتعد من القضايا المتعارفة، هي نقيض صريح للمشروطة العامة. المشروطة العامة تعد نقيضا صريحا للحينية الممكنة. واضح إن شاء الله. قال الشارح: ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة، لاحظوا بدأ أولا بالتنظير، طبعا بعد ذلك هو يعرف، أولا بدأ بالتنظير، قلنا التنظير هو لتحصيل كمال الانكشاف، أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية. إلى الضرورية المطلقة. خوف. الآن يبين وجه هذا التنظير. قال: فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية، أي الضرورة ما دام الوصف عن ماذا؟ عن الجانب الموافق أو المخالف؟ قال: عن الجانب المخالف. لاحظوا، هي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف، سلب الضرورة ما دام الوصف. المشروطة العامة ثبوت الضرورة الوصفية، الحينية الممكنة سلب الضرورة الوصفية، لكن عن ماذا؟ عن الجانب المخالف. فإذا كان هنا إيجاب في المشروطة العامة، فضرورة السلب ما دام الوصف مسلوبة، وهكذا. قال: فتكون نقيضا صريحا، لاحظوا وجه التنظير، فتكون نقيضا صريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف. هل تستطيع أن ترفعه وتقول فتكون نقيضا صريحا للمشروطة العامة، أي لما حكم فيها؟ واضح؟ فتكون نقيضا صريحا للمشروطة العامة، أي للقضية التي حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف. فقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذه مشروطة عامة فيها الضرورة ما دام الوصف، نقيضه الحينية الممكنة، ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان، أي بالإمكان العام. سلب الضرورة الوصفية، يعني السلب ضرورة النسبة ما دام الوصف، ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان العام. هاتان قضيتان أيهما الصادقة وأيهما الكاذبة؟ الأولى والثانية. لماذا؟ نعم، أي نقيضه؟ بيان ذلك كيف؟ الأولى هم نقيض الثانية، فالأولى هي الكاذبة والثانية صادقة. أحسنت، ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب في الإمكان العام، لا بد أن يكون كاتبا، لا بد أن يكون كاتبا. بعبارة أخرى، الفرد الذي يثبت له الوصف العنواني وهو الكتابة، تحرك الأصابع يكون ثابتا له على نحو الضرورة. فإذا أنت تسلب الضرورة وتقول ثبوت الكتاب له على نحو الإمكان، هذا يعد نقيضا لما هو الصحيح. واضح؟ فالقضية الثانية تكون كاذبة، القضية الثانية تكون كاذبة. قال نقيضه، ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان العام، بالإمكان العام. هذه هي القضية البسيطة الثالثة. القضية الرابعة العرفية العامة، نقيضها الحينية المطلقة، نقيضها الحينية المطلقة. نقف عند تعريف كل منهما. العرفية العامة هو معناها إن شاء الله ومفهومها واضح لديك، لكن لا بأس بالتذكير. العرفية العامة هي القضية التي حكم فيها بماذا؟ بضرورة، بدوام، بماذا؟ بدوام، بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا. إذا أردنا أن نختصر ماذا نقول؟ الدوام ما دام الوصف، هذا معنى العرفية العامة. إذن العرفية العامة الدوام ما دام الوصف، يعني إذا كان الوصف العنواني ثابتا للأفراد للذات فإن الحكم ثابت على نحو الدوام، مو على نحو الضرورة، على نحو الدوام. هذا معنى العرفية العام. الحينية المطلقة ماذا تعني؟ الحينية المطلقة هي القضية التي حكم فيها بفعلية النسبة في بعض أوقات الموضوع، التي حكم فيها بفعلية النسبة في بعض أوقات الموضوع. التفتوا معي جيد. إذن عندنا عرفية عامة وعندنا حينية مطلقة. الحينية العامة ماذا تعني؟ الدوام ما دام الوصف. النقيض ينبغي أن يكون سلب الدوام ما دام الوصف، صحيح؟ سلب الدوام ما دام الوصف. العرفية العامة الدوام ما دام الوصف. النقيض يجب أن يكون هو سلب الدوام ما دام الوصف، إلا أنه أن النقيض لا يعد قضية لها مفهوم محصل ومعين عند العقل من القضايا المتعارفة المزبورة. فلم توضع له أو لم يوضع له اسم كذا. جيد. اللازم المساوي له ماذا؟ اللازم المساوي له ماذا؟ اللازم المساوي له أن المحمولة ثابت للموضوع في وقت من الأوقات. نحن نسلب الدوام، إذا سلبنا الدوام ماذا نريد أن نقول؟ أن المحمول ثابت ليس في كل الأوقات، ليس في كل أوقات اتصاف الذات بالوصف، بل في بعض الأوقات. والعرفية العامة الدوام ما دام الوصف، شنو يعني ما دام الوصف؟ يعني ما دام الوصف العنواني ثابتا للأفراد. النقيض هو سلب الدوام ما دام الوصف ثابتا للأفراد. هذا سلب الدوام لا يعد قضية لها مفهوم محصل ومعين ومن القضايا المتعارفة، لكن لازمه المساوي ماذا؟ هو تحقق النسبة في وقت من أوقات اتصاف الذات بالوصف العنواني في وقت من الأوقات، وليكن هذا الوقت يوما واحدا، يومين إلى آخره. يعني بالنتيجة نريد ماذا؟ نريد أن نسلب الدوام ما دام الوصف. يعني ليس كلما كان هذا الفرد متصفا بهذا العنوان كان المحمول دائما له، لا، نريد أن نسلب هذا الأمر. نقول في بعض الأحيان الوصف ثابت للفرد والمحمول غير ثابت. واضح؟ هذا معناه ماذا؟ معناه ثبوت المحمول أو ثبوت النسبة في بعض أوقات اتصاف الذات بالوصف العنواني. هذا المعنى التفتوا معي، هذا المعنى هو مفاد ماذا؟ أي قضية؟ سابقا كنا نقول هذا هو معنى المطلق العامة، مطلق العامة هي التي حكم فيها بفعلية النسبة في وقت من الأوقات. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول هذا مفاد أو معنى الحينية المطلقة. ماذا عرفنا؟ الحينية المطلقة هي التي حكم فيها بفعلية النسبة في بعض أوقات الموضوع. طبعا معناها يقترب من معنى المطلقة العامة، لكن المطلقة العامة نقيض ماذا؟ نقيض الدائمة المطلقة. يوم أمس وأشرنا إليه في بداية هذا الدرس، الحينية المطلقة نقيض ماذا؟ نقيض العرفية العامة. ثم المصنف الشارح بعد ذلك يأتي بنظير، بعد إن شاء الله النظير اتضع عندكم، يأتي بتنظير. هذا التنظير ماذا؟ يقول التفت نسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة المطلقة. وجه هذا التنظير ماذا؟ بعد ينبغي أن يكون واضح قبل أن أبين. ما هو وجه هذا التنظير؟ نعم، هذا التنظير غير صحيح، غير صريح. يعني لازم نقيض المطلق العام نقيض غير صريح للدائمة المطلقة. الحينية المطلقة نقيض غير صريح للعرفية العامة. واضح؟ يقترب يقترب معناه التعريف التعريف يقترب. لكن هناك نقول التفتوا معي نقول هناك بالفعل التفتوا معي هناك نقول بالفعل هنا ما نقول بالفعل. نعم هي الجهة الفعلية ولكن نقول حين هو كاتب حين. الآن نأتي بمثال حتى يتضح المعنى. نأتي بمثال نقول كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. هذه العرفية العامة هذه العرفية العامة. النقيض ماذا؟ بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإطلاق العام حين هو كاتب. طبعا نستطيع أن نقول بالفعل أيضا بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل حين هو كاتب. واضح؟ لاحظوا القضية الأولى كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا هذه عرفية عامة الدوام ما دام الوصف. قضية موجبة كلية النقيض يجب أن يكون حينية مطلقة سالبة جزئية. فنقول بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل أو بالإطلاق العام حين هو كاتب. معنى الحينية المطلقة قريب من معنى المطلقة العامة وقد يكون التعريف واحد والتعبير أيضا هم يكون واحدا. لكن الحينية المطلقة تكون نقيضا للعرفية العامة. يعني الفرق راح يكون بهذا المعنى. التفت الحينية المطلقة نقيض نقيض العرفية العامة وهي لازم سلب الدوام ما دام الوصف. لازم سلب الدوام ما دام الوصف هذه الحينية المطلقة. المطلقة العامة هي نقيض المشروطة العامة وهي لازم مساو لسلب الضرورة ما دام الوصف. الحينية المطلقة نقيض غير صريح للعرفية العامة وهي لازم مساو لسلب الدوام ما دام الوصف. المطلقة العامة نقيض غير صريح للمشروطة العامة وهي لازم مساو لسلب الضرورة ما دام الوصف. سلب ضرورة سلب دوام فحتى يكون فرق. شيخنا واضح فرق؟ واضح. وإلا في التعبير نعبر هذا بالإطلاق العام أو نعبر بالفعل لكن بهذا المعنى. بهذا المعنى أن الحينية المطلقة لازم مساو لسلب الدوام ما دام الوصول، وأن المطلقة العامة لازم مساو لسلب الضرورة ما دام الوصول. هذا شيخ عادل واضح؟ فالحاصل أن الحينية المطلقة نقيض غير صريح للعرفية العامة. قال: ونسبة الحينية المطلقة، لاحظ أولا ذكر التنظير، وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة ما دام الوصول، ما دام الوصول حين، هذا بيان ما دام الوصول، حين اتصاف الفرد ذات الموضوع بالوصف العنواني. فعلية بمعنى ماذا؟ فعلية بتحقق، يعني النسبة متحققة في وقت من أوقات اتصاف الذاتي بالوصف العنواني. لاحظوا، ونسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة المطلقة. بيان وجه هذا التنظير. قال: وذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني. يعني العرفية العامة ماذا تعني؟ الدوام ما دام الوصف، بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني. هذه العرفية العامة، الدوام ما دام الوصف، نقيضها الصريح ماذا؟ قال: فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام، يعني سلب الدوام ما دام الوصف، سلب الدوام ما دام الوصف، هذا نقيضها الصريح، هذا نقيضها الصريح. يلزمه ماذا؟ قال: ويلزمه وقوع الطرف المقابل في أوقات الوصف العنواني، في أوقات الوصف العنواني. الطرف المقابل ما هو؟ الطرف في القضية التي نذكرها، كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. الطرف الموافق ماذا؟ الإيجاب. الطرف المقابل السلب. فنريد أن نقول بأن السلب متحقق في وقت اتصاف الذات بالوصف العنواني. لهذا ماذا نقول؟ بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل حين هو كاتب، حين هو كاتب يعني حين اتصاف الذات بالوصف العنواني. قال: ويلزمه وقوع الطرف المقابل وهو سلب الكتابة في أوقات الوصف العنواني. وهذا اللازم، وهذا يعني اللازم معنى الحينية المطلقة المخالفة للقضية العرفية في الكيف. واضح إن شاء الله عندكم؟ فهذا أو هذا؟ وهذا لو فهذا أكو نسخة بدل نون لام، نون لام يعني نسخة بدل، وهذا أكو نسخة بدل فهذا، نسخة أخرى يعني فهذا. معنى الحينية المطلقة المخالفة للقضية العرفية في الكيف، هكذا عندكم؟ مخالفة.
هذا معنى الحينية المطلقة مخالفة للقضية والحقية الكفاية.
جيد، لاحظوا، فنقيض قولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، نقيض هذه القضية قولنا ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل بالإطلاق العام. ما شئت فعبر. واضح إن شاء الله؟ شيخ عادل مو واضح اليوم، ما اعرف انا بياني مو واضح لو جنابكم يعني. شيخ احمد واضح المطلب؟ واضح، يراجع المطلب ان شاء الله، اذا ما اتضح لنا عوده ان شاء الله له في الدرس القادم، لكن هنا يعني لنا عوده ان لم يكن واضحا، والا فندخل في امر اخر. هنا نأتي على سؤال، هذا السؤال فقط نذكره والجواب عنه إن شاء الله في الدرس القادم. لماذا لم يذكر المصنف نقيض الوقتية المطلقة ونقيض المنتشرة المطلقة مع أنه قد ذكرهما في الموجهات؟ هناك ذكرهما وهنا لم يذكر نقيضهما، ما هو السبب في هذا؟ الشارح صار بصدد إبداء اعتذار للمصنف لما قال والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البصائر. ما هو هذا الاعتذار؟ هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.